نبني الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا
في ملتقى النماص للصيف طابع خاص إبداع واختصاص والله يرعانا والله يرعانا
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا
بالمنهج القويم ترحيبنا عظيم يا ضيفنا الكريم والسعد وفانا والسعد وفانا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعزائي الحضور أعزائي المشاهدين خلف الشاشات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا حضورا ومشاهدين في ليلة من ليالي ملتقى صيف النماص السابع لعام 1434 للهجرة في لقاء بعنوان فاستقم كما أمرت مع فضيلة الشيخ سلمان بيعن الله العمري ونترك المجال لفضيلته فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأمسية وأن يجعل هذه الجلسة وهذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجزي القائمين على هذا المخيم ومن شارك بماله أو شارك بجهده سواء كان في هذه المنطقة أو خارجها، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن ينفع بهذا الملتقى ويجعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى. كل الناس يسعى ويعمل كما قال صلى الله عليه وسلم الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها أو موبقها، فمن كان مسعاه وعمله ودأبه فيما يرضي الله جل وعلا فهو متقدم إلى الله، وهذا من بركة العمر وبركة العمل، ومن كان غير ذلك فهو الخسران المبين نعوذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية. أيها الأحبة، عنوان محاضرتنا كما سمعنا وأعلن فاستقم كما أمرت، هذه آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر من الله جل وعلا، قال الله فيه فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عندما ظهر فيه الشيب فقالوا نراك شبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شيبتني هود وأخواتها الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون والتكوير. هذه السور وهذه الآية خاصة فيها أمر لنبينا صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وما هي الاستقامة؟ لعلنا لا نعرج على تعريف الاستقامة. فالاستقامة في اللغة هي ضد الإعوجاج، طريق مستقيم وطريق معوج. أما في تعريفاتها فقد فسر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر رضي الله عنه، فسر معنى الاستقامة عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا به شيئا، لم يشركوا بالله شيئا ولم يلتفتوا إلى إله غيره. فسر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استقاموا على الأمر والنهي، أي على أمر الله ونهيه، على أمره بالامتثال والنهي بالامتناع، ولم يروقوا روغان الثعالب. عثمان بن عفان رضي الله عنه فسر الاستقامة بأنها الاعتصام بأمر الله. ورد أن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما قال هي أداء ما افترض الله. الاستقامة عموما هي استقامة القلب على التوحيد وعلى الإيمان وعلى الإخلاص. يذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم تعريفا للاستقامة، قال هي فعل الطاعات الظاهرة والباطنة وترك المخالفات الظاهرة والباطنة. نتأمل هذا التعريف الاستقامة: فعل الطاعات الظاهرة والباطنة. هناك أوامر وطاعات وأعمال باطنة وهي أعمال القلوب، والقلب هو محط نظر الله سبحانه وتعالى وعليه المدار. إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذا استقام القلب على التوحيد على الإخلاص رجاء وتوكلا ورغبة ورهبة وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن القلب هو الذي يتحكم، وكما ورد أن القلب هو الملك المطاع، الملك المطاع. والإيمان شجرة في هذا القلب. يذكر ابن القيم رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال شجرة التوحيد أصلها ثابت في قلب العبد وثمرها الطاعات، وثمرها الطاعات. وإذا تأملت هذا أن الإيمان هو هذه الكلمة الطيبة في قلب العبد المؤمن، ثم إذا ثبتت في القلب ظهرت على الجوارح، تظهر على اللسان في النطق، وتظهر على اليد في البطش، وتظهر على العين في النظر، تظهر على الأذن في السمع، تظهر على الرجل في الخطى. فكل حركة أو قول لهذا العبد الذي رسخ الإيمان في قلبه تعطي ثمارها في الصباح وفي المساء، في الليل وفي النهار، حتى الأمور التي يعتادها الناس كعادات في ليلهم ونهارهم إذا احتسبها هذا العبد هي له عبادة، مدخله ومخرجه، مأكله ومشربه، منامه وصحوه، خطاه، كل هذا ثمار وأعمال صالحة. استقامة القلب أصل عظيم وأثر على هذه الجوارح. ولهذا إذا تأملنا الآيات التي أمر الله فيها والنصوص التي أمر الله فيها بالاستقامة وجدناها آيات مكية نزلت في مكة، وهذا إشارة إلى بناء القلوب والاهتمام بالقلوب. ثم أول ما تظهر هذه الثمار على اللسان، لأن اللسان هو ترجمان القلب وهو المتحدث الرسمي للقلب، فإذا استقام القلب استقام اللسان. قد ورد في ذلك: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذه اللسان إذا استقامت ونطقت بالخير بالصدق، وثمارها وحركات وأعمال هذه اللسان كثيرة جدا. والإيمان اعتقاد في القلب، ثم نطق باللسان، ثم عمل بالجوارح. ومن أفضل وأشرف ما يتكلم به هذا اللسان هي كلمة التوحيد وذكر الله. وخطورة هذه اللسان على المرء عظيمة، لأن العبد لا يؤتى إلا من لسانه، وكما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث معاذ عندما أخبره بشرائع الإسلام وبالأعمال الصالحة، قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال: يا رسول الله، وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنته. نعم لكت إن الكلمة الواحدة إذا تكلم بها العبد قد ترفعه درجات في جنات النعيم وقد تهوي به. فالصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وفي حديث بلال ابن الحارث الذي رواه علقمة عن بلال عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله بها له بها سخطه إلى يوم يلقاه. هذه الخطورة العظيمة تدل على استقامة القلب أو على عدم استقامته. فإذا كان القلب استقام على التوحيد وعلى الإيمان ورسخ في هذا القلب تأثرت هذه اللسان وجنى صاحبها الخير والثمرات والدرجات. وكذلك تظهر الاستقامة، استقامة على اليد، تستقيم اليد. نعم كيف تستقيم؟ أي لا تبطش، لا تعمل إلا ما يرضي الله جل وعلا. قد تكتب هذه اليد كتابة يكون فيها الخير الكثير، ولعل مؤلفات أهل العلم التي نجني ثمارها اليوم ونستفيد منها، هذا اليد التي خطت هذه الكتب استقامت فكتبت الخير واستفاد الناس. وهناك من يكتب لكن يكتب الشر، وهذه الخطورة. قد تكون هذه الكلمة أو هذه أو هذا المقال أو هذا العمل الذي يكتب به يكتبه الإنسان ويسطره يسير ويكتب الله أجره ويضاعف له أجره إلى يوم القيامة. والعكس كذلك في من يعمل ويكتب الكتابات التي لا ترضي الله جل وعلا. كذلك الأذن، تستقيم الأذن فلا تسمع إلا ما يرضي الله وتبتعد عن مواطن اللغو، تبتعد عن مواطن اللهو. وقد أخبر الله جل وعلا ووصف عباده بأنهم يصونون أسماعهم عن مجالس اللغو ومجالس اللهو. قال وإذا مروا باللغو مروا كراما. فلا تسمع هذه الأذن، هذه لا تسمع إلا ما يرضي الله جل وعلا، فلا تسمع غيبة ولا تسمع نميمة ولا تسمع لهوا ولا تسمع لغوا. وكذلك استقامة البصر، البصر هذه النظرة يسأل عنها الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. النظرة يحاسب عليها العبد، فقد تكون نظرة إلى ما أباح الله وما يحل الله، فيقرأ في كتاب الله ويتأمل وينظر في آيات الله الكونية في السماء في الجبال في الأرض في كتاب الله في المصحف. هذه النظرات والتأملات والتدبر ترفعه عند الله جل وعلا. وقد وصف الله سبحانه وتعالى عباده قال والذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الجوارح استقامت لأن القلب استقام، استقامت استقامة في الداخل واستقامة في الظاهر. والله جل وعلا أمرنا بإقامة الصلاة، والصلاة هي من أهم الطاعات ومن أهم العبادات. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ووصف المتقين بإقامة الصلاة. فأهل الاستقامة هم الذين يحافظون على الصلاة ويقيمون الصلاة. وإذا تأملت قول الله جل وعلا في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة. ما قال الذين يصلون، إنما قال يقيمون الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة إقامتها على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلون الصلاة صلاة تامة. امتدح الله هؤلاء في عدة آيات من كتاب الله، امتدح المصلين قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا من إقامة الصلاة. وقال في سياق الآيات والذين هم على صلواتهم يحافظون. إقامة الصلاة المحافظة على الوقت، المحافظة على الطهور، المحافظة على الركوع، المحافظة على السجود، المحافظة على الخشوع. وكثير من الناس يتهاون في أمر الصلاة، والصلاة إقامة الصلاة هي إقامة للدين، وهي دليل على استقامة العبد. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عندما سئل أي العمل أفضل يا رسول الله، قال إيمان بالله، قال ثم أي السائل، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. وأخبر أن من الناس من لا يكتب له من صلاته إلا العشر، قال يكتب للعبد من صلاته العشر، التسع، الثمن. إذن ما الذي أخل بهذه لم يكتب له من هذه الصلاة إلا العشر أو التسع؟ إنه عدم إقامتها، عدم حضور القلب. والصلاة هي عماد الدين كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. المستقيم أو المستقيمون هم المتقون، لأن التقوى جزء من الاستقامة، والمتقون ذكر الله من صفاتهم في كتابه كما ذكر في أول سورة البقرة: هدى لألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. نعود إلى النصوص الواردة في الأمر بالاستقامة، فقال الله جل وعلا في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال في سورة الشورى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. قال في سورة فصلت: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال كذلك في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين عموما هو من الاستقامة على أمر الله جل وعلا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أخرى في غير مسلم قال: حدثني يا رسول الله بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: ما تخاف علي يا رسول الله؟ فأشار إلى لسان نفسه قال: هذا. هذه النصوص تأمرنا بالاستقامة، ويقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا الاستقامة التي أمر الله بها، لأن الاستقامة معناها السداد، السداد هو الاتيان بالأمر كله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا لن نطيقه، ولكنه قال في الحديث الآخر قال: سددوا وقاربوا. تأملوا هذا: سددوا وقاربوا. فالتسديد هو الاستقامة، وهو الإصابة، إصابة العمل كما أمر الله جل وعلا. ولكن المقاربة قد تكون قريب، وكما أخبر صلى الله عليه وسلم وحث علي بن أبي طالب قال: اسأل الله الهدى والسداد. اسأل الله الهدى والسداد، واذكر بالهدى هدايتك للطريق، واذكر بالسداد تسديدك للهدف. نعم، الاستقامة هي السداد، وأخبر صلى الله عليه وسلم إنا لن نطيقها. لكن قد الإنسان يجتهد أن يأتي بالعمل كما أمر الله جل وعلا فيحصل فيه النقص، لكن هذا يعتبر في هذا مصيب، لأنه قارب. ولعلك تتأمل عندما تجتهد بأن تصيب الهدف الذي تحدد سهمك إليه، فتأتي مقاربا له أو في نفس الهدف، لكن إذا اجتهد في أن يأتي بالأمر كما أراد الله جل وعلا فقد يأتي به ويصيب أو يقارب من ذلك. فلهذا الله سبحانه وتعالى قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. هنا أمر الله جل وعلا بالاستغفار، قال فاستقيموا إليه واستغفروا، عقب بالاستغفار على أن العبد لا يطيق الاستقامة كما أراد الله جل وعلا. ولهذا شرع لنا بعد أداء الصلاة الاستغفار عندما يسلم العبد من صلاته، يستغفر الله ثلاثا، وهذا دليل على أننا لم نؤدي الصلاة التي أمرنا الله بها كما ينبغي، يحصل فيها الخلل وحصل فيها السهو حصل فيها التقصير، فنستغفر الله من ذلك. وكذلك في العبادات عندما يفيض الناس من عرفات إلى المشعر الحرام أمرهم الله بالاستغفار، قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إذن العبد عندما يؤدي عبادته ينبغي أن يستغفر الله، وهذا دليل على عدم الإتيان وعلى عدم القدرة على الاستقامة كما أمر الله جل وعلا. هذا الاستقامة، استقامة على دين الله، ما الذي يعين على الاستقامة؟ الذي يعين على الاستقامة هو العلم، أولا العلم الشرعي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم إذا لم يكن من هذين المصدرين فليس بعلم نافع. ثم لأن العبد لا يعمل إلا بما يعلم، والله أمرنا بالعلم قبل القول والعمل، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم والتزود من العلم الذي يعين على الاستقامة، على العبادات التي أمر الله بها، والبعد كذلك عن المعاصي، لأن مما يعين على الاستقامة البعد عن المعاصي، والمعصية هي ظلمة، المعصية هي ظلمة وقد تسود القلب، ويذكر ابن القيم رحمه الله أثر الذنوب في كتاب الوابل الصيب، أثر الذنوب والمعاصي على العبد وعلى المجتمع. فالمعصية تؤثر أو تأثيرها في القلوب، فإذا تأثر القلب حصل فيه أثر لهذا الذنب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. ثم تلا قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الخطيئة وإن كانت صغيرة لكنها صغيرة مع صغيرة أثرت في هذا القلب حتى أسود من الخطايا ورانت عليه الذنوب، فانحرف وانعكست مفاهيم الدين والاستقامة عنده. الحديث الذي في صحيح مسلم يرويه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين: قلب أسود إرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تأمل هذا الحديث: المعصية والفتن، القلب إذا لم يكن فيه استقامة وفيه إيمان يستقبل هذه الفتن ويعمل في هذه المعاصي فتؤثر في قلبه فيسود. قال: حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود. لماذا أسود؟ من المعاصي، من استقباله لهذه الفتنة. أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نعوذ بالله من ذلك. وهذا حال من انتكس قلبه واسود، لا يعرف معروفا بل قد تنعكس المفاهيم عنده، فينظر إلى المعروف بأنه منكر وينظر إلى المنكر بأنه معروف. قال: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا قلب الذي أنكر هذه الفتنة واستقام على أمر الله جل وعلا. هذه المعاصي تأثيرها على العبد وتأثيرها على المجتمع. قال الله جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إذن عدم الاستقامة سبب في عدم نزول الأمطار، وحديث الذي يرويه لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. قال ما عمل قوم بالفاحشة حتى أعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غير أنفسهم أخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه أسباب أثرت، ومعاصي أثرت في هذا المجتمع، ومن خطورتها أنها إذا لم يتآمر الناس ويتناهون ويؤخذ على أيدي السفهاء أنها تعم إذا سكت الناس عن هذا العاصي أو هذا المتعدي أو الذين يرتكبون هذه المعاصي، أنها تعم المجتمع. وتأمل قوله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. هذا الذي نقص المكيال ونقص الميزان حصل وتسبب وكان سببا في سنين وشدة مؤونة وجور الحكام، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المعاصي هي السبب، وهي من عدم الاستقامة. الله سبحانه وتعالى قال فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، لأن اتباع الهوى هو ضد الاستقامة. اتباع الهوى هو ضد الاستقامة، وكما أخبر الحسن البصري قال كلما هوي شيء ركبه، كلما هوى شيء عمله، حلال ذلك أم حرام. الأهواء، يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات، قال شح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. الشاهد من هذا قال وهوى متبع. وماذا يعني الهوى؟ أي كل ما رغب الإنسان في شيء عمله ولا يمنعه من ذلك، حلال هو أم حرام. إذن فعل الطاعات وترك المعاصي هذا من تعاريف الاستقامة، وهذه تحتاج إلى صبر، والصبر صبر على الطاعة وصبر عن المعصية، وهو أشق. الصبر عن المعصية أشق من الصبر على الطاعة. وصبر على أقدار الله المؤلمة، فالصبر على الطاعة أهون من الصبر عن المعصية، وهذا في معنى اتباع الهوى، لأن الإنسان يجاهد نفسه لمنع شهوته، قد يهوى المال، قد يهوى غير ذلك من الأمور التي تخالف، لكن المستقيم يمنعه ويحجزه عن ذلك إيمانه واستقامته فبالصبر. ولهذا تأمل في الآيات التي في سورة هود عند قوله سبحانه وتعالى في ختام الآيات بعدما أمر بالاستقامة، قال واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نتدبر هذه الآيات، يقول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول أهل العلم عند هذه الآيات، عندما أمر الله نبيه بالاستقامة قال ومن تاب معك، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ومن تاب معك هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تاب من الشرك ودخل في الإسلام، ولا تطغوا. والطغيان هو تجاوز الحدود، هو التعدي، وفيه أمر بالقصد بلزوم الطريق القويم والبعد عن الغلو والبعد عن التقصير. الاقتصاد في العبادة، قال ولا تطغوا، والاقتصاد هو عكس الطغيان، إنه بما تعملون بصير. الزموا طريق الاستقامة ولا تزيدوا في عباداتكم وفي دينكم شيئا لم يأذن به الله جل وعلا، إنه بما تعملون بصير. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. والركون هو الاعتماد والسكون إلى أعداء الله جل وعلا أو إلى أصحاب المعاصي. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، وظلموا الظلم، قد الظلم هذه الآية هل هي في المشركين وأعداء الإسلام أم هي في كل في أصحاب المعاصي عموما؟ يقول أهل العلم تعم هذا وهذا. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تعتمدوا عليهم ولا تأمنوهم وابتعدوا عنهم. فتمسكم النار، ثم أخبر سبحانه وتعالى قال بعد هذا وأقم الصلاة، دليل على أن الإنسان يحتاج إلى ما يعينه على أمر الاستقامة، وأهم شيء إقامة الصلاة. إقامة الصلاة وهي مفزع المؤمن، وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر
يفزع إلى الصلاة، إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة. الصلاة هي من أهم العوامل التي تعين على الاستقامة. ثم يقول واصبر، واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن هنا الاستقامة بداية فهي من الإحسان، والصلاة استقامة وهي من الإحسان، والصبر استقامة وهو من الإحسان. ما جزاء المستقيمين؟ ما جزاء المستقيمين؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم، تتنزل عليهم الملائكة. الله سبحانه وتعالى عندما يكون العبد في إقبال من الدنيا، في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا، يأتيه ملك الموت. وفي الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملك الموت وقعد عند رأسه وقال: يا أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. قال: فيأخذها ملك الموت وينزل من السماء ملائكة من الجنة معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة يجلسون منه على مد البصر. قال: فعندما تسيل هذه الروح في يد ملك الموت يأخذونها ولا يدعونها في يده طرفة عين، ويضعونها في ذلك الحنوط وذلك الكفن، ينبعث منها رائحة تملأ ما بين، تملأ حتى تفوح هذه الرائحة، فيشمها الملائكة فيقولون: رائحة من هذه وروح من هذه؟ قال: فيصعدون بها ويقولون: روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم يصعدون بها حتى تكتب روحه في عليين. تأمل هذا، هذا الملائكة تثبته عند الموت. يقول أهل العلم أن لا زالت الروح في الجسد يسمع هذا العبد المؤمن بشارة الملائكة فيقولون له: لا تخاف، فما أمامك إلا رحمة الله ورضوانه، ولا تحزن على من خلفك من الذرية، فإن الله سيحفظهم. قال: فتهدأ نفسه. يقول: لا زالت هذه البشارة يسمعها ولا زالت روحه في جسده، فإن يبقى طعم هذه البشارة عند هذا العبد ولو دخل الجنة. البشارة الثانية والتثبيت الثاني عندما يوضع في قبره فتثبته الملائكة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت عندما يسأل في قبره، وتثبت وكذلك عندما يبعث من قبره، فالملائكة معه قبل الموت وعند الموت، وهذه في وقت أضعف ما يكون العبد في هذا الوقت. ثم في قبره تثبته، ثم عند مبعثه من قبره يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تبشرهم الملائكة بالجنة، تبشرهم الملائكة وتؤمنهم، فلا يزال الملائكة معهم حتى يدخلونهم الجنة. يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء: جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا جزاء المستقيمين عند رب العالمين. نسأل الله يجعلنا وإياكم من المستقيمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه، وأن يصرف عنا كيد الشيطان. ونختم هذه المحاضرة وأذكر في نهايتها كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يذكر فيه عداوة الشيطان، يذكر فيه عداوة الشيطان لابن آدم وكيف يقف أمامه. فأول عقبة يقف أمامه عندها عقبة الكفر، فيحول بينه وبين الإسلام، فإن استطاع وتغلب عليه، وإلا وقف له بالعقبة الثانية، ما هي؟ عقبة البدعة. إذا أسلم العبد ولم يستطع الشيطان أن يتغلب عليه، وقف له بعقبة البدعة. فإذا كان العبد استنار بنور الكتاب والسنة ولم يبتدع في دين الله، وقف له بعقبة الكبائر، فيأتيه في هذه العقبة. فإن نجا هذا العبد من عقبة الكبائر وقف له بعقبة الصغائر، فإن نجا من عقبة الصغائر وقف له بعقبة المباحات. يقول ابن القيم عند هذه العقبة الخامسة، يقول: ما يصلها إلا القليل من الناس. عقبة المباحات، فيشغلهم المباح من الدنيا، شيء مباح، فيشغله عن الطاعات، عن طاعات، فقد يأتي يسترسل مع المباحات حتى يخسر كثيرا من الحسنات. قال: فإن نجا من هذه العقبة وقف له بعقبة الفاضل والمفضول، فيقدم المفضول على الفاضل من الأعمال. فإن نجا من هذه العقبة وقف له في هذه العقبة الأخيرة عقبة العداء، وينصب عداءه له. أسأل الله أن يصرف عني وعنكم كيد الشيطان، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة، وأن يصرف عنا شر الفتن ما ظهر منها وبطن. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أعزائي الحضور، أعزائي المشاهدين خلف الشاشات، شكر الله لشيخنا فضيلة الشيخ سلمان العمري ما قدم وجعل، ما قال وما سمعنا حجة لنا وله لا حجة علينا. ونبشركم من بشائر هذا الملتقى بوصول ولله الحمد والمنة عدد المسلمات في القسم النسائي إلى 6 إلى هذه الليلة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الجهود وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا جميعا. وإلى أن نلتقيكم بعد صلاة العشاء بحول الله وقوته في لقاء بعنوان سفينة النجاة مع فضيلة الشيخ عامر العامر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا.